الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، نبدأ درسنا في السياسة الشرعية في حقوق الراعي والرعية لأبي العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على قوله: فصل لا غنى لولي الأمر عن المشاورة. وهذه القضية من القضايا المهمة جدا، فإن ولي الأمر في ديار الإسلام بحاجة إلى المشاورين. وهذا الفصل جلاه شيخ الإسلام رحمه الله تجلية عظيم. ونحن في مقدمة هذا الأمر نتذكر أمرا واحدا فقط لبيان أهمية الشورى في الإسلام، وهو أن المؤيد بالحق والوحي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله له: وشاورهم في الأمر. وطبق هذا الأمر وأوله في الواقع، فقال عليه الصلاة والسلام في أكثر من واقعة: أشيروا علي أيها الناس. وهذه المشاورة التي هي من خصائص الإسلام إنما تكون لأهل الحل والعقد، ومع أهل الحل والعقد كل في مجاله. فإذا كانت المسألة متعلقة بالحرب فتكون المسألة والمشاورة مع المختصين الحربيين، وإذا كانت المسألة متعلقة بالتجارات فتكون المشاورة مع أهل التجارات، وإذا كانت المسألة متعلقة بصحة الناس فتكون المشورة مع الأطباء، وهكذا. فلما نقول الشورى في الإسلام من خصائص الإسلام، لا نقصد به ما يطبل عليه الناس اليوم من الديمقراطية الغربية، أن اللي يصل إلى الكرسي هو اللي يقدر يضحك الناس ويهرجهم بتمثيله فيصوتون له فيصل، قد يكون هو من أغبى الناس، أو يصل إلى الكرسي بكثرة أتباعه لأن عنده مال أو عنده إعلام يكسبهم. لا، المشورة في الإسلام، أهل المشورة هم أهل الحل والعقد، هم الذين يحلون ويربطون، ويجمعهم أمران: الأول أهل العلم، والثاني رؤساء الناس. ورؤساء الناس على قسمين: رؤساء الناس من حيث كونهم كبراء القوم ورؤساؤهم كأمراء القبائل وأمراء العشائر وكبير العوائل، وأيضا من أهل الحل والعقد الحكمة الذين عندهم الحكمة، ومن أهل الحل والعقد المختصون في الفن ذاته. وبهذا ندرك أن ولي الأمر بحاجة إلى أربعة أصناف. عند المشاورة هو بحاجة إلى الأمراء معه، لأن بهم الأمر والنهي، ثم هو بحاجة إلى رؤساء القوم ووجهاؤهم، ثم هو بحاجة إلى الحكماء المجربين الذين عندهم خبرة، يسمون في عصرنا اليوم المستشارين أهل الخبرة أهل التجربة. رابعاً ذوي العلم والاختصاص الدقيق، فهذه مسألة مهمة، هذه من الميزات في الفروقات بين الشورى في الإسلام والشورى المزعومة الغربية اللي يساوون فيها بين صوت أعقل الناس وصوت أجهل الناس، بين صوت أكثر الناس خبرة وأسفه الناس طيشاً، هذا من أغرب ما يكون. ونحن إذا كنا ندرك أهمية الشورى في الإسلام في أي شيء يتشاور ولي الأمر، في كل ما لا يظهر فيه وجه المصلحة يفعلها أو لا يفعلها، وفي أمر يشك في مفسدته هل يغلقه أو لا يغلقه، هل يريده فيمنعه أو لا يمنعه، مجالات الشورى في الإسلام ما هي مفتوحة، بخلاف الديمقراطية الغربية. الديمقراطية الغربية يمكن أنهم يصوتون، أنت رجال ولا حرمة؟ أنا أشك في نفسي، لا يلا نصوت، نحط له، هم ما يبون أنهم يكونوا رياجيل ولا يبون يكونون حريم، شو يبون يكونون؟ صنف ثالث. شو نسمي الصنف الثالث؟ محتاري، على أساس أنهم لا يخالفون فطرة الناس، يبتعدون عن ذم الناس لهم، ها؟ ما قالوا أهل الشذوذ، ما قالوا اللوطيين، ما قالوا السحاقيين، قالوا ها مجتمع المثليين، مجتمع الميم، هكذا يزينون الباطل. الإسلام في الشورى ما هو مفتوح في كل شيء، يعني ليس لولي الأمر أن يأتي ويشاور الناس صلوات خمس ولا ست، ما يمكن. نعطي الذكر حظ الأنثيين ولا له؟ ما يمكن، هذا ما يقبل، غير مقبول أصلا. النصوص القطعية والأمور المسلمة الدينية لا، ليس لولي الأمر أن يشاور فيها. إذن أين مجال ولي الأمر؟ مجال ولي الأمر فيما اختلف فيه العلماء له أن يشاور، فيما ليس فيه نص قطعي. مثال ذلك ما ليس فيه نص قطعي، مثلا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بيع الآجل بالزيادة، يجوز أو لا يجوز؟ فولي الأمر إذا تحير وش يختار، له أن يشاور شنو اللي أصلح للبلاد والعباد، فيأخذ رأي أهل الاختصاص. مثلا في قضايا كثيرة جدا، إذا مجال الشورى في الإسلام في مسائل الدينية الخلافية التي فيها الخلاف معتبر، فأمره ونهيه بعد المشورة يرفع الخلاف خلاص. أما في أمور الدنيا فكل المباحات مجال للشورى، يضيق المباح يوسع المباح. يضيق المباح مثل إيش؟ مثلا حمادة عنده أرض زراعية، من ناحية الشرعية هو مباح له أن يعمل في أرضه ما يشاء. ينظر ولي الأمر أن الناس لو تركوا وما يريدون سيحولون الأراضي الزراعية إلى الأراضي البنائية، فيتضرر البلد بضياع الأراضي الزراعية، فيمنع الناس من البنيان في الزرع، ضيق عليهم الواسع. إذا كان فيه مصلحة للبلد هذا أمر مباح، يجوز. يجوز للإنسان يصيد في أي وقت ولا لا؟ شرعا يجوز صيد مباح، بالليل بالنهار في الشتاء في الصيف. نظر ولي الأمر أن الناس لو تركوا راح يصيدون الروبيان في غير موسمه، فما راح يكثر الروبيان، قال ما في صيد للروبيان إلا في شهر كذا وكذا وكذا، ما في بأس، ضيق إيش المباح. رأى أن الناس يبيعون ويشترون 24 ساعة وهذا يسبب مثلا ضرر، قال يا جماعة الخير لا جاءت الساعة 8 ولا 10 سكروا المحلات، ضيق الواسع، هذا أمر جائز. أو وسع المباح، هذا أيضا مجال الشورى في الإسلام. إذا نخلص من هذا أن مجال الشورى في الإسلام ليس في بحث الفرضيات والواجبات الدينية، ولا في المحرمات الشرعية القطعية، أين مجال الشورى في الإسلام؟ ما فيه خلاف معتبر في المسائل الدينية وفي المباحات، يفعل أو لا يفعل، يقدم أو يحجم. فنبدأ في هذا الفصل المهم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. طبعا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله أمر نبيه قال سبحانه وتعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
والأصل في الأمر الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم معناه زيادة العناية به ما دام ليس من خصائصه. أي أمر إذا خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فمعناه زيادة العناية بهذا الأمر من جهة الأمة، وأي نهي خوطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمعناه زيادة العناية من جهة الأمة في هذا المنهي. مثلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا أيها النبي إذا طلقتم، لماذا خاطبه؟ لمزيد العناية بهذا الأمر، وهو أن الطلاق احذر، لا توقعه بحسب هواك وغضبك وسخطك، لا، أوقع الطلاق في وقت العدة الشرعية التي عدها الشارع، وهي أن لا تكون في حيضة أو لا تكون في طهر جامعتها فيه. طيب، هذا بالنسبة للمنهيات: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هنا نفس الشيء، واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، إذا مزيد عناية بالمشاورة. نعم.
وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قيل: إن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم لتأليف قلوب أصحابه وليقتدى به من بعده، وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الحربية وغير ذلك، فغيره صلى الله عليه وسلم أولى بالمشاورة.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى المشاورة، فهو عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي، ولكن إنما أمره الله أن يشاور لسببين: الأول حتى يحث الناس على الاستخبار وعلى كسب الخبرة والتجربة، لعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاوره، والأمر الثاني حتى يقتدي به من بعده من الولاة والأمراء والحكام فيشاوره، ويقولون مع أنفسهم: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي قد شاور فنحن أولى. خذوها مني فائدة: ما من أهل بيت أو أهل بيوتات لا يقدمون على أمر ولا يحجمون عن أمر إلا بمشورة، إلا وتجدهم على السداد والفلاح دوما. والله هذا من خلال التجربة. وما من أمر يدخل فيه الإنسان بلا مشورة إلا ويندم. فأنا أحذر نفسي، أقل عود نفسك لا تفعل شيء في البيت من المباحات ومن الأمور المشكلة والمختلف فيها إلا بعد المشورة، فإذا عزمت فتوكل على الله. نعم.
وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بذلك، فقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وإذا استشارهم فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله وسنة رسوله أو إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك، ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك، وإن كان عظيما في الدين أو الدنيا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإن كان أمرا
هذا الذي قلناه أنه ليس لأحد أن يشاور في الأمور الظاهرة، إذن في أي شيء يتشاور أولي الأمر في المتنازع فيه، فإن تنازعتم أي أيها العلماء والأمراء إذا اختلفتم في شيء فتشاوروا، فإذا تشاورتم وتبين في الأمر آية ناطقة أو حديث صادق أو إجماع محقق فليس لأحد أن يشد. فإن لم يكن في الأمر آية ولا حديث ولا إجماع ولا قياس شبه مفهوم من النص فحينئذ يرجع إلى مشورة الناس. نعم.
وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل واحد منهم رأيه ووجه رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأولو الأمر صنفان، الأمراء والعلماء، وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس.
الأمراء أولو الأمر صنفان، الأمراء والعلماء، هذا التفسير ورد عن السلف أنهم في آية النساء في الموضعين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وفي قوله جل وعلا لعلمه الذين يستنبطونه منهم في الموضعين، قال العلماء في التفسير المقصود بأولي الأمر والمقصود بالمستنبطين الأمراء والعلماء، هذا هو التفسير الصحيح. لكن الأمراء في جانب الأمر والنهي فيما يتعلق بمصالح الدنيا، والعلماء في جانب الأمر والنهي فيما يتعلق بالدين. وإذا اجتمع للسلطان والحاكم عالم ناصح أو علماء ناصحون يشاورهم ويجالسونه ولا يصدر إلا عن رأيهم فليبشر بثبات مملكته وفلاح أمره ورشاد رأيه واجتماع الكلمة عليه. ومتى ما غاب عنه العلماء الناصحون وصار حوله الذئاب المتآكلون فإن الأمر يسوء ويسوء حتى ينفلت الأمر عياذا بالله. نعم.
وأولو الأمر صنفان، الأمراء والعلماء، وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس، فأكثر ما يخاف على الناس ضررهما، وكان السلف يحذرون فتنتهما، فتنة المبتدع في دينه والفاجر في دنياه، صاحب هوى قد أعماه هواه، وصاحب دنيا قد أغوته دنياه، فتنة الذين استمتعوا بخلاقهم، فتنة الذين استمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم، وفتنة الذين خاضوا كما خاض الذين من قبلهم، وكانوا يقولون من نجا من فتنة أهل البدع وفتنة ذي السلطان نجا، فعلى كل منهما أن يتحرى بما يقوله ويفعله طاعة لله ورسوله واتباع كتاب الله وسنة رسوله، ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب، وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه، هذا أقوى الأقوال. وقد قيل ليس له التقليد بكل حال، وقيل له التقليد بكل حال، والأقوال الثلاثة في في مذهب أحمد وغيره.
هذه المسألة هي مسألة هل الحاكم له أن يقلد بعد المشورة أو ليس له أن يقلد؟ الحقيقة أن هذه المسألة البحث فيها في زماننا غير نافع، لأن الاجتهاد والوصول إلى درجة الاجتهاد قد ندر في العلماء، فكيف بالأمراء؟ من هم العلماء المجتهدون اليوم؟ لا تكاد تجد في بلد كامل عالما مجتهدا واحدا. والسبب لذلك أو السبب في ذلك عدم تفرغ الناس للعلم وعدم إدراكهم لأصول العلم، فتجد منهم من يختص بالحديث، منهم من يختص بالفقه، منهم من يختص بالتفسير، منهم من يختص بالأصول، أما أن نجد عالما مجتهدا واحدا فهذا قليل ونادر. نحن لا نقول بإغلاق باب الاجتهاد كما قاله بعض العلماء أو بعض الأصوليين، الباب مفتوح لكن صعب الوصول إليه. فإذا كان يصعب وجود العلماء المجتهدين فمن أين نجد الأمراء المجتهدين؟ إذن فليس له إلا أن يقلد. يقلد من؟ شاور الناس اللي عنده فاختلفوا، يقلد من؟ هذه مسألة ترجع إلى باب أحكام الاجتهاد والتقليد أو الإفتاء في كتب أصول الفقه. قال العلماء رحمهم الله: الإنسان إذا لم يقدر على الوصول إلى الاجتهاد يقلد من؟ إذا وجد الأعلم والأورع فيقلد الأعلم الأورع، إذا وجد الأورع ووجد الأعلم غير الورع اختلف العلماء يقلد من؟ فعلى كل حال الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأمير بعد المشورة له أن يقلد ويقول: يا جماعة والله أنا أفتي بمذهب الإمام مالك في هذه المسألة. مثلا أضرب لكم مثال، تدرون أن في الكويت عندنا المعتمد في القضاء هو مذهب الإمام مالك رحمه الله في الأصل، في جميع الأبواب، في التجارات، في الشركات، في البيوع، في العقود، في جميع الأحكام مذهب الإمام مالك هو المعتمد. لما جو وشافوا أن الناس متساهلين في الطلاق، أنت طالق بالثلاث علي الطلاق، أنك إذا ما تعشيت، والرجال قال له خله يولي ماني متعشي، يطلق عليه مرته على مذهب الإمام مالك، شو يسوي الحين؟ المذاهب الأربعة ترى طلقت، شو تسوي الرجال؟ ولي الأمر شاف أن الأمر صعب أن يطبق مذهب الإمام مالك في هذه المسألة، فترك للقضاة الخيار، يقلدون مذهب مالك أو المذاهب الأربعة أو يقلدون ابن تيمية، وهي قضية إيش؟ حكم. فتركوا الخيار للقاضي، والقاضي عندنا في الكويت غالبا القضاة لا أحد منهم يفتي بمذهب مالك في الطلاق، ولا بمذهب الشافعي، ولا بمذهب أحمد، ولا بمذهب أبو حنيفة رحمه. إذن يفتون بمذهب من؟ ابن تيمية. واضح؟ فهذا تقليد. وإذا جوزنا للقاضي أن يقلد إذا لم يكن أهل الاجتهاد فنجوز لولي الأمر أن يقلد.
وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان.
يجب فعله بحسب الإمكان. نعم.
يجب فعله بحسب الإمكان، بل وسائر شروط العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك، كل ذلك واجب مع القدرة. فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولهذا أمر الله المصلي أن
يعني هذه قاعدة لطيفة جدا. لما أنت تقرأ في كتاب القضاء: ويشترط في القاضي أن يكون مسلما حرا. سهلة هذه شوي. بعدين عدلا، ها والله شوية صعب. مجتهدا أصعب من الشوية. الحين منين نجيب قضاة؟ ها كلهم عدول وكلهم ما شاء الله. منو هالقاضي اللي ما شاء الله ما تفوت صلاة الفجر كل يوم في المسجد؟ لذلك شيخ الإسلام رحمه الله والله إنه يعني يلامس واقع الناس، قال يعني يشترط في القضاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان، كما تكونوا أنتم يولى عليكم. أنتم فيكم ناس ما يحافظون على صلاة الفجر، قضاتكم مثلكم، كما تكونوا يولى عليكم، أعمالكم عمالكم. إذن شروط هذه اللي اعتبرها العلماء في القاضي وفي المفتي وفي الحاكم، لأن هذا ليش أنا أقولها الآن؟ لأن مرة واحد من التكفيريين يقول لي أن العلماء كلهم يقولون أن الحاكم لا يكون حاكما إلا أن يكون قرشيا وحكى فيه فلان وفلان الإجماع، غير القرشي ما يصير حاكم. قلت له زين كلامك صحيح، وكلهم يقولون أن الحاكم لابد أن يكون مجتهد، من وين نجيب لك مجتهد حنا؟ هاي ترى كلام صعب. لذلك العلماء لما وضعوا هذه الشروط في القضاة والمفتين والحكام وضعوه في أي ظرف؟ يسمى ظرف زمانهم. زمان تغير هذا الشيء. شيء آخر وضعوه في وقت الاختيار مو في وقت الاضطرار. اللي ما يفرق ما راح يفهم هذا الكلام. وضعوه للابتداء ولم يضعوه للاستدامة. حطيناكم ثلاثة فروقات الحين، حفظتها يا أحمد؟ زمنهم غير زماننا، عندهم مجتهدين ايش كثر، حنا يلا بالكاد ها في الدولة الكاملة يلا نلقى واحد اثنين ثلاثة بالكثير مجتهدين، والباقين تسأل عن المحصور وغير المحصور من الجمل ما يعرف، شلون يصير مجتهد بالله؟ هذه مصيبة. تسأل عن الفرق بين العام والعموم ما يعرف، شلون يصير مجتهد؟ صح ومتخرج من كلية الشريعة، متخرج من المعهد العالي للقضاء، متخرج من الدبلوم القضاء، لكن ما يفهم هذه الأمور، كيف يصير مجتهد؟ إذن الزمان غير زمان، هذه واحد. الثانية شنو قلنا؟ أيوة، إن هذه الشروط شروط في وقت الاختيار لا في وقت الاضطرار. لذلك شيخ الإسلام قال حسب الإمكان. أما في وقت الاختيار لو جاء الاختيار إحنا نقول للقاضي للحاكم إذا جاء وقت الاختيار لا تحط قاضي إلا كذا وكذا وكذا وكذا، بعدين جانا قال أنا مضطر ما في هذولا، نقول حال الاضطرار غير حال الاختيار. هذا الفرق الثالث. الفرق الثالث أن الشروط التي وضعت للقضاة والمفتين والحكام هي شروط ابتدائية وليست شروط استدامة. شنو معنى؟ يعني قالوا نشترط في القاضي حتى نوليه أن يكون عدلا، فإذا ارتشى هل يبطل قضاؤه وينخلع مباشرة ويعتبر قضاء كل أحكام القضايا باطلة أو لا ينخلع؟ صار النزاع بين الفقهاء بناء على هل هذه الشروط الابتدائية لابد من استدامتها أو لا. فالصحيح من أقوالهم أن القاضي إذا انتزع منه العدالة أن أحكامه القضائية الموافقة للشرع نافذة. ترى هذا ما ينتبه له الناس اليوم، طلاب علم ما ينتبهون له، وعلشان الأمر هذا يقول ها شروط القاضي غير موجود في القضاء، كل أحكام القضاء باطلة. هوينك رويدا رويدا، ما يصير. ولذلك لو أنت تفتح كتب المطولات في الفقه شو يقولون؟ مثلا الذين يرون بأن العدالة سبب لخلع القاضي، قالوا ويشترط في القاضي والمفتي والحاكم أن يكون عدلا، فإذا انقلب إلى ضده بأن صار فاجرا أو فاسقا أو مرتشيا أو ظالما انخلع، إلا الإمام فإنه لا ينخلع بذلك للنصوص الواردة. شوف يعني فقهاء فقهاء. إذا نفرق بين شروط الابتداء وشروط الاستدامة، نتنازل في شروط الاستدامة. لما قالوا قرشي يعني في الابتداء في الاختيار، طيب ما وجدنا القرشي الذي تجتمع عليه الكلمة في الاضطرار؟ أي إنسان الناس يجتمعون عليه ما يضر. أنا بسألكم سؤال، لماذا الحسن تنازل عن الحكم وما هو أهل؟ ليش تنازل؟ ترى هو فاضل ومعاوية مفضول رضي الله عنهما، تنازل ليش؟ لابد أن نفهم. لأن الحسن رضي الله عنه نظر أن في مقصد أعلى وفي مقصد أدنى. المقصد الأعلى بقاء كلمة المسلمين واحدة، المقصد الأدنى بقاؤه في الحكم وتنفيذه العدل فيما تحت يده، فقدم الأعلى على الأدنى. من اللي يفهم هذا المعنى؟ ترى ما حد يفهمه إلا النوادر. نص عليه الإمام مالك لله در. نفس الكلام، وهذا أيضا من أندر النوادر أنك تجده في بطون الكتب، تقرأ عشرات الكتب ما تدري الجواب. لماذا معاوية رضي الله عنه ألزم الصحابة والناس ببيعة يزيد؟ كلهم يقولون عياذا بالله ملك عضوض. صحابي تتهم بهذا الاتهام أن أعطى الحكم لابنه عشان يبيها ملك عضوض؟ ما تستحي من الله تتهم الصحابي بهذا؟ والله لست في زمان معاوية، لكنني لدراسة علمه وفقهه واستنباطه وحاله في صلاح في تربية ابنه، حتى تعرفون خالد بن يزيد بن معاوية اللي خلع نفسه عن الحكم من أعبد الناس، من اللي رباه؟ معاوية رباه من زهده وعبادته وراء، تنازل عن الحكم لما مات أبوه، ما بي 20 يوم ما بي. طيب مثل هذا الآن أنت تتخيل أنها ملوكية؟ يقولون لا، هذا كلام الخوارج، كلام المتأثرين بالخوارج، كلام المعتزلة، كلام الناصبين العدا للصحابة. ولهذا قال بعض العلماء كأبي زرعة وغيره معاوية رضي الله عنه ستر بيننا وبين الصحابة، فمن أزاح الستار تكلم على باقي الصحابة. شلون؟ أنت لما تطعن في معاوية مباشرة يلزمك الطعن في الحسن، مالك مفر، مالك مفر. فهمنا القضية؟ إذن ليش معاوية رضي الله عنه لما استشار الناس ليش أعطاه ليزيد؟ في صحابة، في عبد الله بن عمر، في عبد الرحمن بن أبي بكر، في عبد الله بن الزبير، أبناء العشر المبشرين بالجنة، وزيادة على ذلك هم إيش؟ هم صحابة. يزيد ابن معاوية لا هو ابن أحد العشر المبشرين بالجنة ولا هو صحابي. علاوة على ذلك أن يزيد نفسه كان معروفا بالغزوات بالفتوحات في خلافة أبيه، ما كان معروفا بالسياسة. لكن معاوية رضي الله عنه نظر أنه إذا ما خلى الناس يبايعون له أهل الشام ما يقبلون أحدا من بيت آخر غير بيت معاوية، فسيرجعون إلى نفس النزاع الذي سيحصل في زمن علي رضي الله تعالى عنه. ترى هذه حكمة، فهو عمل بشروط الاضطرار دون شروط الاختيار. ولذلك لما عبد الله بن عمر رضي الله عنه حكوا عنه له أنك بايعت يزيد ويزيد فعل كذا وكذا وكذا وكذا، قال: فإن بر فلي وله، وإن لم يبر فعليه وليس لي. إذن عبد الله بن عمر فرق بين شروط الابتداء وشروط الاستدامة، ما نظر إلى هل شروط الاستدامة يعني حال ليزيد كان على الصلاح وكان على الفلاح وكان على حسن السير، هو أول من غزا القسطنطينية، الناس هذا يخفون ترى ما يبون يقولونه للناس، وأول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، بس يذكرون ما جرى في حكمه من المساوئ وينسون ما جرى في حكمه من الفتوحات. ليش؟ لوجود النواصب الذين ناصبوا الصحابة العداء، ولوجود الخوارج الذين ناصبوا الأمويين العداء. ما قاتل الخوارج كافرا واحدا طول عمر حياتهم. أتحدى معتزليا فتح بلدا، جيبوا لي معتزلي واحد فتح البلدان، جيبوا لي خارجي واحد فتح بلد من بلاد الكفر وأدخلهم في الإسلام. تاريخ عندنا 1400 سنة حياة الأمة، وينهم؟ ما عندهم شغل ولا مشغلة إلا ذم السلف وإثارة الثورات والفتن بين المسلمين. والذين ناصبوا الصحابة العدا، أنا أتحداهم أن يكونوا فتحوا بلدا واحدا وأدخلوهم في الإسلام، بل كانوا دوما طاعنين في الصحابة، وكانوا دوما يدا للكفار على المسلم. هذه قضية لا بد أن ننتبه، يدخلون علينا من هذه الأبواب، إذا لم نكن منتبهين يأخذون عقولنا. انتبهوا، إذا نفرق. لذلك قال شيخ الإسلام: بحسب الإمكان. لا تنسى هذه العبارة: بل وسائر شروط العبادة، الصلاة وهي أعظم أركان الإسلام، الشروط المعتبرة فيها ما هي متعلقة بالقدرة؟ طيب يا أخي، واحد يفكر مع نفسه، الشروط المتعلقة بأعظم الأركان: الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، الشروط المعتبرة فيها بحسب الوسع والإمكان والقدرة والطاقة. فنفس الكلام نقوله في شروط القضاة، في شروط المفتين، في شروط الولاة. واضح؟ نعم.
ولهذا أمر الله المصلي أن يتطهر بالماء، فإن عدمه أو خاف الضرر باستعماله لشدة البرد أو لجروح به أو غير ذلك تيمم الصعيد الطيب، فمسح بوجهه ويديه منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فقد أوجب الله تعالى الصلاة في الوقت على أي حال أمكن، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فأوجب الله الصلاة على الآمن، فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف، والصحيح والمريض، والغني والفقير، والمقيم والمسافر، وخففها على المسافر والخائف والمريض والفقير الذي لا يجد طهورا أو لا يجد ميسرة، كما جاء به الكتاب والسنة. وأسقط ما يعجز عنه العبد من واجباتها من الطهارة واستقبال الكعبة وقراءة الفاتحة وتكميل الركوع والسجود والقيام. فلو انكسرت سفينة بقوم أو سلبهم المحاربون ثيابهم صلوا عراه بحسب أحوالهم.
مو صلوا، صلوا فعل أمر، صلوا فعل ماض،
صلوا عراه.
عرفت الفرق يا حمالة؟ صلوا فعل أمر، صلوا فعل ماضي، هنا صلوا عراتا. نعم،
صلوا عراة بحسب أحوالهم، وكان إمامهم وسطهم لئلا يرى الباقون عورته، ولو اشتبهت القبلة اجتهدوا في الاستدلال عليها، فلو عميت الدلائل صلوا كيف أمكنهم.
الله أكبر.
كما قد روي أنهم فعلوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
وكذلك لو حبس بمكان ضيق أو كان حال مساورة العدو وغير ذلك، فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين، وذلك كله في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كما أن الله تعالى لما حرم المطاعم الخبيثة قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فلم يوجب ما لا يستطاع، ولم يحرم ما يضطر إليه إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد.
طالب العلم يحفظ هذا الضابط. أعظم شيء عندنا في ما نأتي الصلاة، ومع ذلك شروطها بحسب الوسع والطاق، فمن باب أولى شروط القضاء، من باب أولى شروط المفتين، من باب أولى شروط المتولين، فيتساهل فيها بحسب الوسع والطاقة. وإلا لو ترك الناس ومراداتهم كل واحد يقول أنا أهل، الحاكم يجتهد بحسب وسعه وطاقته فيولي على الناس من يراهم أصلح. بعدين إذا ارتشوا أو فسقوا أو جاروا أو ظلموا وهو لم يعلم، ما عليه ذنب عليه. ثم في جانب المحرمات نتذكر دائما أن الله أباح لنا أكل الميتة. إذا كان الله أباح للمضطر أكل الميتة، طيب اضطر الحاكم أن يولي غير العدل، شو يسوي؟ ما في إلا هو حازم يقدر يسكن الناس، لكنه مو بعدل فيوليه، لأن الناحية الفلانية فيها شوشرة، فيها ثورات، فيها لصوص، فيها مهربين، مثلا مثل تولية عبد الملك للحجاج. يعني هذه قضايا مهمة، قد يكون الإنسان مضطر، قد يعلم هو يعلم اضطرار نفسه وغيره لا يعلم. ولذلك في كلمة جميلة ذكرها بعض العلماء، لم تخن ذاكرتي أظنها من كلمات الشيخ مرعي الحنبلي، ووجدته في كلام القرافي رحمه الله المالكي، يقولون نظر ولي الأمر أوسع من نظر غيره. ليش؟ الإنسان المفرد دائم ينظر لمصلحة نفسه، ولي الأمر ينظر للمصلحة العامة. أكبر مثال وأوضح مثال، أنت تجي عند الإشارة مصلحتك، ها متى الإشارة تنفتح؟ هذه مصلحتك، ما تفكر أن يمكن الجهة الثانية زحام أكثر فخلها تطول، أنت ما تفكر شيء. يعني أنت الآن في الجهة اللي أنت فيها صار دقيقة، في الجهة الثانية دقيقتين، أنت تتذمر إيش معنى إحنا دقيقة وهذول دقيقتين؟ أنت ما تطالع من فوق، أنت تطالع من تحت لنفسك. ولي الأمر يطالع من فوق يشوف أن هني في زحام، لازم هذول دقيقتين وهذول دقيقة. قضية واضحة، نظر ولي الأمر أوسع من نظر غيره. ولا إنسان يشوف حق نفسه، ليش يمنعني من الصيد؟ ليش يمنعني من السير في الليل؟ ليش يسوي علينا يسكر علينا محلاتنا؟ كيفنا يا أخي نبي نبيع متى ما نبي؟ لا، ما هو بالأمر هكذا. نعم.
فصل. ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا تمام للدين والدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض تعاونا وتناصرا، يتعاونون على جلب المنفعة ويتناصرون لدفع المضرة، إذ الواحد منهم لا يقدر وحده على جلب جميع منافعه ودفع جميع مضاره، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم.
أحدهم، نعم.
رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. وروى الإمام أحمد في المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما.
عن ابن عمر ولا عن ابن عمرو؟ عن ابن عمرو، نعم.
عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل،
لا يذكر عمرو إلا وتذكر القاهرة. تعرف هذا ظافر؟ لا يذكر عمرو إلا وفي ذهنك القاهرة، لأن عمرو بن العاص هو فاتح وباني القاهرة. القاهرة ما كانت موجودة، هو اللي بناها. كان فيه هناك فسطاط يسمى، كان في ذاك الوقت اللي هو فتح يسمى فسطاط، ما في شيء اسمه قاهرة. فهو لما فتح الفسطاط سواها وبنى فيها سور وسماها القاهرة أنها تقهر الأعداء، نعم، حفظها الله وصالح، نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع التي هي أكثر وأدوم، ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجب من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان.
السلطان ظل الله في الأرض، فلا تهين السلطان. هذا الحديث روي من عدة أسانيد، لكنها بمجموعها حديث حسن، بمجموعها الحديث حسن. وأما قول بعض العلماء 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، فهذا والله الفقه، هذا والله الفقه. يوم دخل صدام الكويت، دخل في الليل الساعة 2 تقريبا، والله يا إخوة اليوم اللي بعده كان يوم الخميس، اليوم اللي بعده أنا اضطريت أني أروح الفاحل. لما رحت هناك شفت منظر، سبحان الله، تذكرت هذه المقال. نعم، يكسرون محلات الذهب والصرافين، كل واحد جاي يكسر الدكان وهذا يكسر كذا، تقول كأنك في غابة. بعد 3 أيام رحت وإلا فاحيل خاوية على عرش. هذا ما يتعلق بالأموال، فكيف بالأعراض، كيف بالأنفس؟ نصب الإمام، نصب الإمام واجب بإجماع أهل السنة، بل وبإجماع المسلمين، لم يخالف في ذلك إلا طائفة من المعتزلة، وأصل قولهم مأخوذ من بعض الخوارج. وهذا القول منابذ للنقل، منابذ للعقل. أما للنقل فإن الله قال: وأولي الأمر منكم، قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، فأثبت الملك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافر ثلاثة لازم عندهم أمير. طيب أمة بدون أمير كيف تصير؟ الإنسان يفكر قليلا. أما من الناحية العقلية فالناس يقولون أن السفينة بلا ربان تغرق، البيت اللي فيه الأب يترك أبوته للأم هذا البيت ما ينصلح، فكيف بدولة بلا سلطان ولا حاكم؟ كل واحد ينهش مني اللصوص الحرامية، أصحاب المناصب، أصحاب الجاه، وكذا وكذا وكذا. والتجربة كمل.
والتجربة تبين ذلك، فإن الوقت والمكان الذي يعدم فيه السلطان بموت أو قتل ولم يقم غيره، أو تجري فيه فتنة بين طائفتين، أو يخرج أهله عن حكم سلطان أو يخرج أهله عن حكم سلطان كبعض أهل البوادي والقرى، يجري فيها من الفساد في الدين والدنيا، ويفقد فيه من مصالح الدنيا والدين ما لا يعلمه إلا الله.
هذا واقع سبحان الله العظيم. الناس قد يكرهون بعض السلاطينين، فإذا ما ذهب يتمنون رجوعه بعد أن كانوا يسبونه، ثم يسبون الموجود، فإذا صار الموجود مفقودا يتمنون وجوده. الحسن البصري كان مطلوب للحجاج، يبي يقتله، هو يخبي نفسه في بيت بعض الناس، فجاءه رجل قال أنت الحجاج يبيك يبي يقتلك، ما تدعو عليه أن الله يأخذه نرتاح؟ قال أخشى إن دعوت عليه أن يموت فيتولانا القردة والخنازير. الأمر خطير. قالوا ليش؟ قال لأن الله يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. دخل رجل من الخوارج على عبد الملك بن مروان فقال يا هذا اتق الله، أما تسير فينا سير أبي بكر وعمر؟ فقال وهل سرتم فينا كرعية أبي بكر وعمر؟ الأمر واضح. نعم.
ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم يعظمون قدر نعمة الله به، ويرون الدعاء له ومناصحته من أعظم ما يتقربون به إلى الله تعالى، مع عدم الطمع في ماله ورئاسته، ولا لخشية منه، ولا لمعاونته على الإثم والعدوان.
إمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة عاصر ثلاثة خلفاء وراء بعض: المأمون، المعتصم، الواثق، كلهم خلفاء بدعة. ما تقول إن الضرر ما وصل للإمام أحمد عشان كذي ساكت، لا، الضرر وصل إلى الإمام أحمد. المأمون حلف ليقطعن رأسه وأمر بسير أحمد إليه، في الطريق جاءه الخبر المأمون مات. المعتصم أخذه وجلده جلدات بعد جلدات بعد جلدات وسجنه. الواثق سجنه ثم حجر عليه ثم سجنه ثم حجر عليه. هو في السجن الناس جاءوا إليه، هذا إمام أهل السنة، الناس كلهم يعرفونه في بغداد، قالوا يا أبا عبد الله الناس يأتمرون أمرك، مرنا نمل على القصر ونتخلص منه وخلاص، لا سيما أن كان في بعض بني العباس ما يريدون أن يكون الحكم في جهة المأمون، يريدون أن يكون الحكم في جهة الأمين. فماذا قال الإمام أحمد؟ لو واحد صاحب هوى ضربوني، سجنوني، نفوني، غلوني، وقيدوني، وسووا فيني، قتلوا أهل السنة، منعوهم من أرزاقهم، منعوا معاشات أهل السنة، أي واحد يقول أنا سني أعتقد أن القرآن كلام الله لا يعطى رزقه، حتى لو كان خباز، صوروا معي خباز في القصر يعتقد أن القرآن كلام الله ما يعطى معاش، شيء غريب. القضاة عزلوهم، قضاة أهل السنة، وقتلوا من قتلوا كنوح وغيرهم من أهل العلم المعروفين، وسجنوا من سجنوا، وضربوا من ضربوا، ومع ذلك الإمام أحمد ماذا قال لهم؟ النصوص لا تأمر بذلك. أنا يعني ما أقدم عقلي، أنا أقدم ما الذي يأمر الله به ورسوله. النصوص تأمرنا بالصبر. يا الله، إيش كان عاقبة الصبر؟ تولى المتوكل. الإمام أحمد توكل على الله فأتى الله بالمتوكل، فأظهر الله به السنة، وقمع الله به البدعة، وأطفأ الله به الفتنة. الحمد لله يا رب العالمين.
هذه عاقبة الصبر. الله قال في القرآن في كم آية ولئن صبرتم، يا أخي ما نقرأ القرآن؟ لذلك قال بعض السلف إن الناس إذا رأوا ظلم الظالم فزعوا إلى سيوفهم فوكلهم الله وسيوفهم، ولو أنهم فزعوا إلى الله لألان الله قلوب الملوك عليهم أو إليهم. نعم. لهذا حديث قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يموت وليس في عنقه بيعة إلا مات ميتة جاهلية. نعم.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه أمركم. وقال ثلاث لا
قال تناصحوا من ولاه أمركم، ما قال تنابذوا من ولاه أمركم. قال ما يقبل النصيحة، مو شغلك أنت، شغلك تناصح، مو شغلك أنه يقبل ولا ما يقبل، هذا شيء راجع إليه. أنت موكل بالنص، هو قبل ما قبل أنت أديت اللي عليك. أنت رأيت كافر يسجد للصنم فقلت له يا عبد الله اتق الله لا تسجد إلا للخالق، كيف تسجد لمخلوق؟ أديت اللي عليك. هو ما أسلم تؤاخذ؟ طيب هذا كافر ما تؤاخذ، كيف تؤاخذ على أحكام السلطان؟ معناها أن خروج الناس على السلطان ليس لله، لحظوظ النفس، للوصول إلى الكراسي، للوصول إلى المناصب. يعني الناس في طاعة، في عبادة، في أمن، في سكينة، خلى هو يكون اللي يكون، خلى الحاكم يكون اللي يكون. أنت تصلي آمن، تروح المسجد آمن، تروح الحج آمن، تروح تطلب العلم آمن، كل شيء آمن، خيرات وبركات. الحاكم الحاكم، طيب خرجت على الحاكم شنو استفدت؟ لا أنت آمن في المسجد، ولا أنت في الجمعة، ولا في الجماعة، شردت، طردت، ذهبت، قصفت، قتلت، فعلت، تدخلت روسيا، تدخلت أمريكا، من اللي استفاد؟ الشيطان. وأنت ما هو خرج من المولد بحمص بلا حمص، لا لا لا، خرجوا مفلسين متلفين، والآن سيرجعون مرة ثانية. هذا الحال في سوريا مثلا، أكبر مثال واقعي. وين العقل؟ يعني لا دين ولا عقل. لو كان عندهم عقل في السياسة الشرعية كانوا يرون أن اليهود هنا متربص، وأن ناصبين العدا للصحابة متربصين، وأن روسيا لها مصالح، وأن فلان لها مصلحة، والدولة الفلانية الجارة لها مصلحة، الدولة الفلانية الجارة لها مصلحة، كان المفروض أن العقلاء يقول لا يا جماعة خلونا على ما نحن عليه. الشيخ الألباني رحمه الله كان في الشام لما حصل فتنة حافظ الأسد، لما قصف الناس بحماة، كان الشيخ الألباني رحمه الله من ضمن الناس الذين أخذوا ودخلوا السجن فترة ثم ترك. فقالوا له يا شيخ ما نقاتله؟ قال أنت ليش تقاتلون؟ هذول على الأقل كم في المئة من جنوده مسلمين؟ شوف التفكير العلمي الدقيق، روحوا قاتلوا اليهود جنودهم كلهم كفار، صح ولا لا؟ لا دين ولا عقل يا أخوان. معناها إيش؟ يا أحد أمري، يا إما أن الشياطين تأزهم أزا لا يفهمون الكتاب وإن كانوا متلبسين بأنهم أهل علم، وإما أنهم أصحاب هوى، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك جاء رجل إلى أحد التابعين قال نريد أن نخرج على فلان، أظن بجعفر المنصور، قال منعكم الصلاة؟ قال لا. منعكم الحج؟ قال لا. منعكم من الجمعة؟ قال لا. قال إذن أنتم أهل الدنيا. نعم.
وقال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، وهذان حديثان حسنان. وفي الصحيح عنه أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإن كان أكثر من يدخل فيها لا يقصد العبادة والتقرب، بل لما في النفوس من حب الشرف والعلو.
أي قضية مهمة، ترى أنت إذا ترى أن السمع والطاعة للحاكم عبادة تؤجر عليه، وبعض الناس يخرج على الحاكم يلبس خروجه بالدين، بالغير على الدين، بالغير على الحرمات، بالغير على الأموال، لكن نيته الوصول للمنصب، نيته وصول جماعته للمنصب، نيته وصول حزبه للمنصب بس. ترى الأمر خطير، ننتبه. نعم. فكما
أن أكثر من يأكل ويشرب وينكح.
يأكل ليش؟
يأكل
فعل ما يجر أبدا.
فكما أن أكثر من يأكل ويشرب وينكح لا يقصد العبادة.
لا، ما حد ينكح. ينكح
ولا ينكح؟
ينكح الرجل، ينكح. دقيقة بس خلنا نخلص له. الله يرضيك.
فكما أن أكثر من يأكل ويشرب وينكح
أيوه ماشي،
لا يقصد العبادة المحضة.
أحسنت.
وهو من الواجبات، بل من أكثر من يؤدي الأمانات الظاهرة كقضاء دين الناس وما عنده من أموال المضاربات والشركات، إنما يقصد بها قيام حرمته وجاهه عندهم، وهي من الواجبات. فنظيره كثير.
يعني لابد أن ننتبه، مو كل واحد رفع راية الدين تظن أنه فعلا يريد الدين. كثير من الناس قد يفعلون الأفعال ويرفعون راية الدين، ومقصودهم الحفاظ على جاهي منصبه، وصوله إلى المنصب، إلى الجاه، سمعة الناس، يريد السمعة، يريد الشهرة، يريد كذا. فلنحذر من هؤلاء، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى اللهم على نبينا محمد.